قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام مع هذه الحلقة الجديدة والتي هي بعنوان أسباب دخول الجنة. وقد تكلمنا بحمد الله تبارك وتعالى في حلقات مضت أسباب كثيرة جدا تدخل الإنسان الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ بها وعمل بها، وهي موثقة على ضوء الكتاب والسنة. أيها الأحبة الكرام، من الأسباب أيضا التي تدخل الإنسان الجنة أن يعين الذي وقع في كرب ووقع في 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 مشكلة معينة، يحتاج أن يغيث الإنسان ويحتاج أن يسد حاجة هذا الملهوف، وهذا خلق رفيع وهو سبب من أسباب دخول الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم إلى آخر الحديث فيعين ذا الحاجة الملهوف، فيعين ذا الحاجة الملهوف. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. على كل مسلم، أنا وأنت وفلان وفلانة وجمهور الناس من المسلمين، أن يعينوا ذا الحاجة الملهوف الذي وقع في كرب الفقر، وقع في كرب المسكنة وقلة ذات اليد، فعلينا أن نعينه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا فعلت هذا لسين أو صاد من الناس، فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى سلكت هذا الطريق المستقيم. أيضا من أسباب دخول الجنة إجابة الداعي إلى الخير وإعطاء السائل سؤاله، وهذا طبعا كلام موجه لأناس بسط الله سبحانه وتعالى لهم شيء من الرزق، فينبغي ألا ينسوا الفقراء ولا ينسوا المحتاجين ولا يسألوا الناس الذين هم بحاجة هذا الشخص، سواء في علمه أو ماله أو جاهه ونحو ذلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وأبي داود والنسائي. هذا حديث عظيم أيها الأحبة الكرام، من استعاذ بالله فأعيذوه. فينبغي الإنسان الذي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر إنسان معين، فعليك أن تحميه بالعدل والإنصاف. أيضا كذلك من سأل بالله يريد وهو صادق وقع في كرب، فأعطوه مسألته. أيضا كذلك من دعاكم إلى خير كوليمة أو حضور مناسبة طيبة مباركة، فأجب الدعوة. أيضا لأن بعض الناس يحب الكرام ما يجيب الدعوة حقيقة، يعني إلا ينظر من هذا، هل اسمه مرموق مثلا أو وراه مصلحة أذهب إليه، وهذا حقيقة مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. أيضا كذلك من صنع إليكم معروف، قدم لك خدمة معينة، فمن الأدب أن تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فعليك أن تدعو له بالتوفيق. أيضا الأمر الثاني تقريبا نفس هذا الكلام، وهو شكر المعروف ومكافأة أيضا فاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر، وإن كتمه فقد كفره. احنا بعض الناس قد تحسن اليه، وهذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الادب المفرد، يعني بعض الناس تحسن اليه لا يقول لك شكرا، او يقول لك مثلا جزاك الله خير، يكتم حتى الشكر. وبعض الناس احيانا يعني قد تتحسر تقول لماذا انا فعلت لهذا الانسان، نعم انا اريد ما عند الله، لكن هذا الانسان اتضح انه لئيم، حتى كلمة شكر ما يقول. وهذا الإنسان في الغالب أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه، لكن أحيانا طبع الناس فطروا على هذا أنهم يحبون الثناء والشكر، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن الناس إذا شهدوا للإنسان بعد وفاته أنه صاحب خير وإحسان وجبت له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا أبي الأسود جلس مع عمر يوم من الأيام رضي الله عنه وأرضاه، ومرت جنازة فأثني عليها خيرا فقال عمر وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثني عليها خيرا فقال عمر وجبت، ومرت جنازة ثالثة فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت. فاستغرب أبو الأسود وسأل عمر، قال عمر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إذن الناس كيف تشهد لهذا الشخص بالخير؟ يشهدون له بالخير أنه صاحب إحسان، صاحب طاعات، صاحب عبادة، صاحب مساجد، صاحب دعوة إلى الله، من أهل القرآن، من أهل الصدقات، من أهل فعل الخير. فإذا ما توفاه الله شهدوا له الناس بالخير. أما ذاك الإنسان صاحب الشر، صاحب المعاصي، صاحب الآثام، صاحب البلاوي، صاحب المصائب، إذا مات كيف يثنون الناس عليه خير؟ بل يثنون عليه شر. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أيها الأحباب الكرام مساعدة الغير وإعانتهم على الخير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. وهذا أخرجه البخاري. إعانة الآخرين يعني حقيقة من أسباب دخول الجنة. بعض الناس يظن أن إعانة فقط بالمال أو إطعام الطعام، لا، قد تجد إنسان مثلا مشكلة عندها في 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 أمر معين، خصوصا كبار السن، يعني تجده في الأسواق أحيانا يحمل الشيء الثقيل، فما في بأس، أنت الشاب القوي احمل معه. فهذا سبب من أسباب دخول الجنة، ولا يكلف الإنسان شيء أحيانا. أيضا من أسباب دخول الجنة الشفاعة للمسلمين لقضاء حوائجهم. لابد أنت عندك يعني وجاهة، عندك يعني مثلا تعرف وجهاء، تعرف ناس لهم مكانة، وتعرف أناس فقراء ووقعت فيهم مصائب طيب ومظلومين أحيانا، فما في بأس أن تستقل لهذا الوجه ساعد هؤلاء الناس المساكين، يعني اسعى في خدمة هذا الإنسان حتى تقضى هذه الحوائج. إذا سعيت في هذا لك الأجر، ولا تنتظر من هذا الإنسان أي حاجة، وإنما هو لله فلله. لا تكون كما كحال بعض الناس يريد أن يقدم شفاعة لإنسان بمقابل، كم تعطيني من المال حتى أفعل لك كذا وكذا. هذا في الحقيقة استغلال، استغلال لضعف أحوال الناس أحيانا وحاجتهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. اشفعوا تؤجروا، اشفع ما استطعت بحسب الطاقة والاستطاعة. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة صلة أصدقاء الوالدين والبر إليهم في حياتهم وبعد مماتهم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. إذا توفى الله سبحانه وتعالى أبيك وتعرف له أقرباء فأحسن إليهم وتودد إليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للنساء اللاتي كنا لهن صداقة مع خديجة. أيضا كذلك أيها الأحبة الكرام من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يكثر من الخير، ويجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما، فلا شك أنه يوفق لكل خير وبر ورشاد. وهذا يعني بعض الناس يتحسر حقيقة حتى على الشيء اليسير جدا، شيء اليسير جدا يتحسر أن يعمل شيء من الخير. مثال على ذلك الكلم الطيب، الكلمة الطيبة، يعجز بعض الناس أن يتكلم بكلمة طيبة، فلهذا يعني يحرم نفس الخير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، وهذا الحديث متفق عليه. يعني إذا أردت أن تنجو من النار، والذي ينجو من النار يدخل الجنة، فعليك أن تتكلم بالكلمة الطيبة. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يرفق الإنسان بمن تحته، بمعنى قد تكون أنت مسؤول في وزارة مثلا، في قسم، في شركة، وتحتك موظفين، لابد أن ترفق بهم، وإذا رفقت بهم أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. قال صلى الله عليه وسلم اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تبارك. الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله تبارك وتعالى بأهل دار خيرا أدخل عليهم الرفق. أيضا من أسباب دخول الجنة المداومة على العمل الصالح، وإن كان هذا العمل الصالح قليل جدا لا ينتبه إليه ولا يلتفت إليه ولا يهتم به كثير من الناس، لكن هو عظيم ويدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، رواه مسلم. إذا أحب الله سبحانه وتعالى العمل الصالح وإن كان قليلا لكن دائم الإنسان عليه وحريص عليه أدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن الله يحب هذا العمل القليل الذي أنت مواظب عليه. بعض الناس ربما في يوم يعمل عمل كالجبال، لكن انظره 10 أعوام ما يعمل حسنة واحدة، هذا حقيقة خسر. لكن الأصل أن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة، وهكذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أيضا كذلك من الأمور التي تعين الإنسان أن يدخل الجنة بسلام المداومة كما قلنا على فعل الخير، وأيضا الإحسان إلى الجار كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. فالإحسان إلى الجار يدخلك الله سبحانه الجنة، والعكس صحيح الإساءة إلى الجار يدخلك الله سبحانه وتعالى النار. فحذاري أن تؤذي جيرانك لا بأقوالك ولا بأفعالك. وبعض الناس والعياذ بالله فيهم قلة حياء وضعف أخلاق وإساءة أخلاق، يتفنن في إيذاء جيرانه في كل كبيرة وصغيرة، وهذا حقيقة فيتبوأ مقعده من النار، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال لا خير فيها، هي في النار، لا تؤذي الجيران ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيضا أيها الأحبة الكرام هناك أسباب كثيرة، لكن بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله الكلام حول هذه الأسباب، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية مع هذا البرنامج المبارك والمميز بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو أسباب دخول الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق هذه الأسباب ويحرص عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أيضا أيها الأحبة الكرام من أسباب دخول الجنة إكرام الضيف، إكرام الضيف بما استطعت إلى ذلك سبيلا دون إفراط أو تفريط أو ممالقة أو يعني تحقير هذا الأمر، فإكرام الضيف من أسباب دخول الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبي داود وابن ماجه رحمهم الله أجمعين. إذن ليلة الضيف حق على كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه بعض الأضياف فقال: أيكم يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما ذهبوا بعض الصحابة ذهب بضيف النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هو وزوجته، ليس عندهم إلا طعام واحد، فقدموه وأطفأوا السراج كي يرى أنهم يأكلون، فعلا لم يأكلوا شيئا، وإنما أكل الضيف وشبع وهم ناموا وهم جياع. فلما أصبح ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذا الصحابي وقال: إن الله عاجب لصنعكما البارحة. فبالتالي نقول أيها الأحبة، إكرام الضيف يعني سبب من أسباب دخول الجنة. الناس في هذا الزمن ما عندهم ضيافة إلا من رحم الله، الضيافة محصورة في هذا الزمن إلا من رحم الله وعصم في مصالح معدودة ومحلومة. البعض يعني يفتح مثلا ديوانة يعني لمصلحة، مصلحة انتخابات أحيانا، مصلحة وجاهة، مصلحة كذا، ويعني البعض منهم له هدف من وراء هذا الديوان والإكرام، كصلة أرحام واجتماع العائلة واجتماع القبيلة والحشيرة ونحو ذلك، والإخوان الصالحين، أو عمل محاضرة أحيانا، أو نفع المسلمين والسعي في حوائجهم. هذا مقاصد طيبة مباركة. فبالتالي نقول إكرامه لهؤلاء الأضياف بإذن الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام الدعاء للوالدين. لابد الإنسان أن يدعو لوالديه بالخير والتوفيق والسداد، وإذا فهم هذا الأمر لا شك بإذن الله سبحانه وتعالى يرفع هو درجات، وكذلك أبيه وأمه إن توفاهم الله يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفاري ولدك لك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. انظر، رفع الدرجة لهذا الابن لهذا الأب بدعاء هذا الولد الصالح. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. فإذا رفع الدرجات للعب باستغفار، أي بدعاء هذا الابن لهذا الأب، وهذا حقيقة يعني بر وإحسان ومغفرة الذنوب. لكن السؤال: أين هؤلاء الشباب؟ أين هؤلاء الرجال؟ أين البنات الصالحات العفيفات التي يدعين لأبنائهن يتخلق بهذا الخلق الحسن؟ هذا رب أبنائك وبناتك أن يدعو لك في ظهر الغيب حتى إذا ما توفاك الله سبحانه وتعالى لا ينسوا هذا الأمر. كذلك من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام الدعاء للأخ بظهر الغيب، وهذه يعني سنة قد تكاد في هذا الزمن ربما يعني مهجورة عند بعض الناس. يقول: لماذا أنا أدعو لأخي في الله أو أخي من النسب؟ يعني كل واحد من أراد أن يدعو يدعو. يقول: لا يا أخي، احتسب الأجر، هذا سبب من أسباب دخولك الجنة ومغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. من هذا الملك؟ ملك من الملائكة مخصص لاستجابة هذا الدعاء. تقول: اللهم اغفر لي عبد الله لمحمد لكذا، قال الملك ولك بمثل. كما أن الله يغفر لهذا يغفر لك أنت. لهذا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ويروى أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يدعو لستة ومنهم الإمام الشافعي. وهكذا نقول للأخوة في الله: ادعوا لإخوانكم بظهر الغيب، للإخوان أهل العائلة الواحدة ادعوا لبعضكم في ظهر الغيب. أيضا من أسباب دخول الجنة الدعاء والاستغفار لعموم المسلمين. يعني حقيقة موفق ذاك الإنسان الذي يدعو في خطبته لجميع المسلمين، موفق ذاك الإنسان الذي يدعو في سجوده أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة، أوقات الأسحار، آخر ساعة من يوم الجمعة، لجميع المسلمين بالمحبة والإلفة، وأن الله تبارك وتعالى يؤلف بين قلوبهم. لهذا قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا دعاء المسلمين. أيضا من أسباب دخول الجنة الاعتناء بالمساجد في باب التنظيف، ويعني هذا السبب الذي بإذن الله سبحانه يدخلك الجنة. كثيرا من الناس لا ينتبه إليه، يعني مثلا أن بعض الناس الآن في هذا الزمن يقول المساجد الحمد لله في يعني عمال ينظفون المسجد. نقول هم مأجورين، إذا احتسبوا الأجر عند الله، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنت مثلا يوم من الأيام دخلت في المسجد وجدت أجلكم الله كلينكس، أو وجدت يعني شعر، أو وجدت أشياء مرمية على الأرض، خذها. هذا الأخذ اليسير لك بإذن الله تبارك عند الله الجنة. لهذا تلك المرأة التي كانت تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخم المسجد، ماتت في الليل ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه بأمرها، فالصباح قال دلوني على قبرها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. لماذا؟ لأنها كانت تنظف المسجد. يروى أيضا عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك أنه كان يدخل المسجد ويلتقط الشعر وأي شيء يجده في المسجد ويضعه في جيبه. فلهذا نقول تنظيف المساجد سبب من أسباب دخول الجنة. قال تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. التطهير هذا تطهير من الشرك، تطهير من البدع، التطهير من الأشياء التي لا ينبغي أن تكون في المسجد. فهذه سنة وسبب لدخول الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الأهل وإلى الزوجة على الوجه الخصوص. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وغيره. إذن ينبغي الإنسان أيها الحب الكرام أن يحسن إلى 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 زوجته، لأن بعض الناس هداهم الله يعني يتفنن في كيفية يعني إيذاء هذه الزوجة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين والرجال على وجه الخصوص في آخر لحظات حياته، وصاهم أن يحفظوا هذه المرأة الزوجة، وأن أنهم استحلوا فرجها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يحسن إلى زوجته. بعض الناس تجده يعني الجبل الشامخ على 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 زوجته وعلى أبنائه، يؤذيهم الليل والنهار. فبالتالي يقول أن يكون إنسان هيئ الليل. من أعجائب الأمور أن في بعض النساء في هذا الزمن تجدها هي المتسلطة على الزوج، وهي التي تسومه سوء العذاب في الليل والنهار. فسبحان الله انتكست أحيانا الفطرة. فنقول للجميع رجالا ونساء على وجه الخصوص المتزوجين: ليرحم بعضكم بعضا، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة تيسير الصداق أي المهر للمتزوجين. ونحن في هذا الزمن أيها الحب الكرام كثيرا من الناس من يعني يتفنن في رفع المهور. ما هي الحكمة؟ الطمع. ما هي الحكمة؟ الجشع. ما هي الحكمة؟ هكذا يتاجر في بناته ويريد أن يكتسب أكبر كم من المال. أو بعض البنات من الله تبارك عليها بجمال، فلهذا تساوم وترفع من قيمتها، تقول أنا جميلة. طيب هذا الجمال أنت ما دفعت دينارا واحدا، إنما هو هبة من الله. أيضا بعض الناس من النساء من الله سبحانه عليها بالنسب والحسب، فترفع مهرها لأن أنا بنت فلان وفلان، فما ينبغي أن يدفع لي هذا الأمر، ينبغي أن يكون مهر عالي. نقول لا، ينبغي أن نفكر بهذا التفكير، لأن من تمام يسر الحياة الزوجية أن يكون المهر يسير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام تصوروا يعني زوج بعض الصحابة بحفظه للقرآن أن يعلم هذه المرأة القرآن. لما جاءت تلك المرأة وقفت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يعني وهبت نفسي إليك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبها بشيء ثم مشت. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الصحابة قال له يا رسول زوجني إياها إن لم يكن بك لها حاجة. الشاهد أن قال اذهب فما وجد شيء. قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وكذا. قال زوجتك هذه المرأة بما معك من القرآن، أي تحفظها القرآن. فانظر، ويعجبني حقيقة يعني قصة واقعية هذه في الكويت، يعني بعض المشايخ وفقه الله سبحانه وتعالى زوج أخته بدينار، جعل مهرها دينار، تخيل. وهذا طبعا يعني بعض الناس يقول يعني معقولة أن دينار وكذا، نقول هذا وقع، لكن هذا الرجل زوج أخته لمن؟ زوجها لداعية ابتغي ما عند الله سبحانه والستر والعفاف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وأيضا من أسباب دخول الجنة الغيرة على النساء، وهذا طبيعي عند الرجال، بعض الرجال الله من عليه بغيرة لكن بشرط أن لا تكون مفرطة، بغيرة هكذا الرجل يغار على عرضة. لهذا قال سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح، أي غير متردد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، رواه البخاري. فالغيرة على الأعراض من أسباب دخول الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام تعليم الرجل أهله الخير وتعليم القرآن والسنة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، ورجل ذكر منهم رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتق فتزوجها فله أجر، وهذا الحديث رواه البخاري. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن قبل أن نختم نقول هذا البيت من الشعر للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم عن أهل الجنان وما لهم من النور. قال وهذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الستة بعد ثماني. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم للخير وأن يجعلنا وياكم من أهل الجنة بإذنه تبارك وتعالى، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.